الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا بعد.
نغير الميكروفون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه أسئلتكم وفتاواكم، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 62 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص أو من أحد الحضور بالمسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها عنوانها خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 19 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن خصائص العقيدة في الإسلام، تكلمنا عن بعض علامات المعتقد الصحيح، ووصلنا إلى العلامة 12 من علامات معتقد أهل السنة والجماعة. هذه العلامة مضمونها أن أهل السنة يعتقدون أنه لا تجوز الشهادة، لا تجوز الشهادة لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص بعينه في الكتاب وصحيح السنة، مع رجاء الثواب للمحسنين ورجاء العفو عن المسيئين. ده مجمل المعتقد في هذا الباب المهم، وهذا الإجمال يحتاج إلى التفصيل. فنقول القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الشهادة لمعين بالجنة أو النار مسألة من مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد لا سبيل لبيانها ومعرفتها إلا من خلال النص القرآن وصحيح السنة، فليس فيها مجال للرأي ولا الاجتهاد ولا للعقل. يبقى دي قاعدة مهمة في مسائل الاعتقاد. يبقى مسائل العقيدة لا مجال فيها للاجتهاد ولا للرأي، إنما تؤخذ عن النص. قال الله قال الرسول. ليه؟ لأن مسائل الاعتقاد مسائل توقيفية على النص الشرعي، فهي مسائل تتعلق بأمر الغيب، وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله رب العالمين. وطبعا احنا فصلنا في قضية الغيب كثيرا في دروس سابقة، وملخص القضية أن الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. والغيب ينقسم إلى قسمين: الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق في الكليات الغيبية الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان، قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي اسمها الكليات الغيبية الخمس، وهي الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة في حديث جبريل المشهور، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جزاكم الله خير. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ليه؟ لأن علم الساعة من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يبقى النوع الأول من الغيب، الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وده في الأمور الخمسة التي ذكرت وذكرها الله تعالى في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. يبقى متى يوم القيامة؟ علم غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وينزل الغيث، غيث السماء ينزل بإذن الله متى شاء الله عز وجل، فلا يعلم ذلك إلا الله. إنما العلم الحديث حاجة اسمها التفسير مش التأثير. يعني إيه؟ بيفسر. عندنا مثلا أسباب كونية معينة بالنسبة لدرجة الرياح وقوة الرياح واتجاه الرياح، السماء فيها غيوم ولا ما فيهاش. طيب لو الريح دي مثلا أقبلت بدرجة كذا يبقى ينزل مطر في المكان الفلاني. ده اسمه إيه بقى؟ اسمه علم التفسير مش التأثير، لأن التأثير بأمر الله رب العالمين. ولذلك قد تجد في المدينة الواحدة مكان فيه مطر والمكان الآخر ما فيش فيه مطر، نفس المدينة سبحان الله، نفس الجو نفس الطقس، لكن هنا في مطر في مكان آخر ما في مطر. ليه؟ لأن الغيث ينزل بأمر الله رب العالمين، ولا يختلط علينا الأمر في باب التفسير بالنسبة للطقس والأحوال الجوية. هذا اسمه إيش؟ التفسير، مش علم تأثير. ما يقولش مثلا ده مطرنا بنوء كذا، ده شرك والعياذ بالله. لكن نقول في حاجة اسمها التفسير، يعني درجات الحرارة مع درجات البرودة مع قوة الرياح مع وجود السحب إلى آخره. وزي يقول لك يحتمل نزول مطر في الجزء الفلاني. ليه؟ لأن ده علم يسمى علم إيش؟ التفسير. فإذا الغيث لا يعلم متى ينزل إلا الله عز وجل، وذلك شرع لنا عند الجفاف والقحط صلاة اسمها الاستسقاء، نسأل ربنا أن يمن بالغيث، لأنه لا يعلم نزول الغيث إلا الله عز وجل. وذلك لما أكدبت الأرض في زمن عمر خرج للاستسقاء فصلى، وما زاد في الدعاء على الاستغفار فقط. فتعجب الناس وسألوا: يعني ما دعوت؟ قال: سألت ربي عز وجل بما تفتح به مجاديح السماء، وهو الاستغفار. استدل بقول الله تعالى، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار. فبالفعل بعد أن استغفر نزل الغيث بأمر الله رب العالمين. فإذا الغيث لا يعلم متى ينزل إلا الله عز وجل، غيب مطلق. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، علم الأجنة. يقول لك العلم الحديث الآن يعلم الذكور والأنوث. نعم يعلم الذكور. ليه؟ بعد التكوين. العلم الحديث عبارة عن جهاز بكاميرا يكشف لك ما تكون داخل الرحم، ده شيء طبيعي جدا، لكن مش ده المقصود بقوله ويعلم ما في الأرحام في الذكورة والأنوثة فقط. لا، ده المقصود العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة، الطول والقصر، البشرة، لون العين، طول الشعر، قصر الشعر، قوة السمع، قوة البيان، قوة النطق، قوة التلقي والإدراك والفهم، هذه كلها تدخل فيه ويعلم ما في الأرحام. هل يستطيع العلم الحديث قبل أن تتكون النطفة يقول لك هتتكون نطفة فيها ذكر والأنثى؟ لا ما يقدرش، ما يعلم، من ده غيب. إنما النطفة بعد ما تحولت لعلقة لمضغة بدأت تتشكل، خلاص سهل جدا أي كاميرا تكشف ما بداخل الرحم، نقول لك هنا في كذا وفي كذا، وأحيانا رغم التكوين والتشكيل داخل الرحم كمان الجهاز ما يعرفش يثبت ده. يعني أذكر حالات كثيرة، يعني حتى فيها مع أهلنا ويعمل السونار وكذا الدكتورة وكذا وكذا، لك مش عارف أشوف المولود قافل رجليه، أنا مش عارف أتبين إذا كان ذكرا أم أنثى. سبحان الله، نستنى بقى لما الجنين يعمل إيه يبقى يفتح رجليه عشان نعرف، رغم وجود العلم هو. سبحان الله. فإذا ويعلم ما في الأرحام لا تعني الذكور والأنوث، ده جزء صغير أوي، ما هنا عامة تشمل ما ذكرت لكم وزيادة، حتى المزاج بتاعك عصبي ولا هادي، أخلاقه إيه، درجة فهمه، درجة تركيزه، دي كلها تدخل إيه ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سبحان الله، هذا في علم الله عز وجل وحده. إنما أنت مطالب أن تسعى وتأخذ بالسبب وتتوكل على ربك عز وجل الرزاق سبحانه وجل وعلا. وبرضو ما تكسب غدا مش معناها الرزق المادي فقط، كل أنواع الأرزاق بقى، كل أنواع الأرزاق. وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني سبحان الله أنت لا تدري الخاتمة هتكون فين وهتدفن فين وهكذا. عشان كده دايما نسأل ربنا حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. يبقى إذن النوع الأول من الغيب، الغيب المطلق في الكليات الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى هذه الكليات الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه. فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. النوع الثاني من الغيب بنسميه الغيب النسبي، وهو الغيب الذي أعلمه الله لأنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن عذاب القبر، وعذاب القبر غيب. في الصحيح حديث عبد الله بن عباس، مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يستتر من البول، أي إذا أراد أن يبول في الطرقات لا يستر العورة، يبول أمام الناس. ويمكن ده منتشر في الغرب بكثرة في الأندية وفي كذا، بعد ما يلعب الرياضة بتاعته يروح للاستحمام، كل اللعيبة مع بعض عراية، كشف العورات عادي جدا، كلهم بيخشوا تحت الدش زي ما بيقولوا عراية، رجال مع بعض، صح كده؟ أنا بسمع، أنا معرفش، صح كده؟ طيب، حتى بعض الإخوة المسلمين اللي بيعملوا الرياضة كانوا بيستفتوا في هذا، قلت له يجوز يحرم هذا النظر للعورات يحرم، طب أعمل إيه؟ قلت له ارجع بيتك يبقى استحمى، ما تغتسل معهم، ارجع للبيت، ارجع ارجع بعرقك حلو جميل. حسن، انت كنت طايقه ساعة ونص وانت بتجري، دلوقتي خلاص ال5 دقايق دول اللي هتوصل للبيت عشان تاخد الدش، فما يحرم ذلك. فالنوع ده سبب من اسباب عذاب القبر، ان انت تكشف العورة امام الناس دون ان تستتر، دون ان تستتر. وفي رواية لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر جيدا. كثيرون طبعا خاصة تاركوا الصلاة، عادي جدا يبول من غير ما عادي ولا يغسل ولا حاجة، ويمشي عادي بالنجاسة كده، مش مشكلة عنده، شيء طبيعي جدا. المسلم لا يجبل على هذا أبدا، سبحان الله، إن ده سبب من أسباب عذاب القبر. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عامة عذاب القبر من البول، يعني وأكثر عذاب القبر من إيه؟ من عدم الحيطة في البول، وعدم التطهر، وعدم الاستطار. قال وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. النميمة اللي هي نقل الأحاديث بين الناس للإفساد بينهم، وده عمل من أعمال السحرة، إن الساحر يفرق بين الأحبة، وكذلك النمام. لذلك اعتبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النميمة من السحر، قال ده سحر. ليه؟ لأنه نفس عمل الساحر. الساحر بيعمل إيه؟ يعقد السحرة للتفريق، يفرق بين الأحبة، يؤدي للإضرار بالناس، وتنفر من الناس، وتبدأ خصومات بين الناس، ده عمل الساحر. تمام؟ كذلك النمام ماذا يصنع؟ نفس عمل الساحر، ينقل حديثك لغيرك حتى يفسد بينكما. فده سبب من أسباب عذاب القبر. إذن هنا ده غيب الله أعلمه للنبي لإثبات صدق النبي. فما نقولش بقى النبي يعلم الغيب، لا، أعلم الله نبيه بعض الغيب لإثبات صدقه، يعني النبي لا يعلم الغيب، تمام، إنما ربنا اللي أعلمه. النبي كلمنا عن علامات الساعة وأشراطه في آخر الزمان وبنشوفها وعايشينها، ما ده من الغيب، النبي أخبر به، أعلمه الله إياه لإثبات صدقه. النبي تكلم عن سكرات الموت وما بعد الموت، تكلم عن القبر وما فيه، اتكلم عن البعث، اتكلم عن الحساب وقواعد الحساب، اتكلم عن الصراط وعن الجنة وعن النار، وصف لنا الجنة وصف لنا النار، هذا كله من الغيب. هل النبي يعلم الغيب؟ لا، أعلم الله نبيه بعض الغيب لإثبات صدقه. كيف نعلم أنه رسول؟ لابد من آية اللي بيسميها البعض المعجزة. فالنبي أيد بجميع أنواع المعجزات المادية والمعنوية، المعنوية القرآن، الرسالة الخاتمة، إعجاز غريب وعجيب، كلام الله تعالى في كل أنواع البيان والإعجاز، الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي والإعجاز اللغوي والإعجاز البياني، وسبحان الله حتى في الأحرف وعدد الأحرف وتناغم الكلمات والترابط بين الصور وبين الآيات، حاجة عجيبة، لأنه كلام الله عز وجل سبحان الله. فدي اسمها المعجزة المعنوية. في المعجزات المادية، انشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه وكسرت البركة في الطعام ببركته عليه الصلاة وأزكى التسليم، حن الجذع وبكى لفراقه، أسرى الله به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ثم عرج به إلى السماوات العلى وعاد والفراش ما زال دافئا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه كلها آيات، آيات مادية محسوسة، تمام كده. وكذلك من الآيات أن الله تعالى أخبره ببعض الغيب لإثبات صدقه كما ذكرت لكم وبينت. إذن الغيب ينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي. المطلق لا يعلمه إلا الله، الكليات الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، خلاص ده أفل، ما يعلمه إلا الله. يبقى الغيب الآخر الغيب النسبي الذي أعلمه الله لبعض أنبيائه. طب يا عم الشيخ إيه الدليل أن الله تعالى أعلم بعض أنبيائه بعض الغيب؟ الدليل من القرآن والله، سورة الجن، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى ملخص الأمر: الغيب الذي أعلمه الله لبعض أنبيائه لإثبات صدقهم يسمى الغيب النسبي. ما تقولش النبي يعلم الغيب، لا، لا يعلم النبي الغيب، حتى بنص القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. إنما ربنا أعلمه ببعض الغيب، ليه؟ كآية وإثبات لصدقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نعود للقاعدة، أن القاعدة في أمور الاعتقاد أن مصدرها الوحي، كتاب وسنة، لا مجال للعقل ولا للرأي ولا للاجتهاد. يعني لما بنتكلم عن مسألة غيبية ونقول لك قال الله قال الرسول، اوعى تقول معقول. ليه؟ ما ينفعش تدخل العقل في الغيب. الغيب يؤخذ عن النص وفقط. ليه؟ لان احنا ابتلينا في زماننا ببعض من يتسمون بالمفكرين والباحثين الذين استعملوا كأدوات للأعداء لهدم الإسلام. يبدأ يتكلم في أمور الغيب وفي القرآن وينكر السنن وكذا وكذا بالعقل بتاعه، ودي مصيبة كبيرة جدا، وتجدهم منتشرين في شتى بلاد الإسلام. بقى كان لهم رأس يسمى شحرور، وتولد عنه أبناء شحرور الجدد، عادل عصمة والشلة دي، ومحمد الفايت في المغرب، وعدنان إبراهيم مش عارف في النمسا. هي شلة مأجورة من أجل تشكيك الأمة في دينها وفي ثوابت الإسلام، ولكن كل بطريقته. أبو حملات في مصر والبحيري، تمام كده، وكمان يجيب لك رؤوس من الأزاهرة وعمائم عشان تلبس على الناس الدين وتدعو للبدع والأساطير والخرافات، وتبدأ تميع قضايا الإسلام بحجة الاختلاف ومش الاختلاف وتعدد الآراء في مسائل ثابتة مفيش فيها تعدد آراء. ليه؟ عشان يحدثوا بلبلة عند الناس، وده الهدف. الهدف تشكيك الناس في أمر الدين. ليه يا إخوة؟ لأن الأعداء يعلمون أن الإسلام دين يصنع الحياة، ودين ينشئ أتباعه على القيادة وعلى العز وعلى الكرامة وعلى النصر والتمكين. طب احنا عشان نقفل الباب ده لابد ان نشكك الناس في دينهم ونشغلهم بقى بامور اخرى، بقى بالاباحيات، واشتغل بقى كده الاله الاعلاميه في الافلام والمسلسلات والدعوه للاباحيه والزنا والشذوذ والمساكنه وهضم حق الرجال وتقديس المراه ورفعها فوق منزله الرجال، ليل ونهار وتخبيط وترزيع، ويختلقون امورا وحروبا وهميه من اجل زلزالة الأسرة والمجموعات النسوية، ونبدأ ندعو للمرأة السنجل، المرأة مش محتاجة للرجل، ممكن تعيش لوحدها. يا جماعة تخلفوا الفطرة التي فطرها الله، خلق الخلق ذكر وأنثى، الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج للرجل. الأسر كانت هادية وجميلة جدا جدا، ما فيش عقبات. أنتم عندما أتيتم أتيتم بالعقبات والمشكلات وأفسدتم وما أصلحتم، وبعدين هتموتم ويموت معكم فكركم الباطل، وسوف تحاسبوا على كل كلمة وكل حرف وكل جملة وعلى كل فساد وإفساد في أرض الله رب العالمين. ربنا غني، افعلوا ما شئتم، ويفسح لكم نجال ويستدرجكم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي له إن كيدي متين. فبدأ الغرب يربي أجيالا. وكمان في حاجة اسمها الطابور الخامس في الأمة المسلمة. الطابور الخامس دول بقى كانوا قديما الحروب الصليبية وغيرها في أسبانيا وغيرها، عملوا حاجة اسمها الطابور الخامس. ايه معنى الطابور الخامس؟ دول جواسيس يندسون داخل الأمة، وظيفتهم نقل كل الأخبار وتأييد المخطط الغربي داخل الأمة. فدول موجودين في بلاد المسلمين في كل مكان وزمان بالفلوس، بيتربوا صح، بيتمولوا صح، فيعملوا لهم مؤسسات ويعملوا لهم مجالس، وكمان يخشوا البرلمانات ويكون لهم سيادات ومناصب، وهم ممولين من الغرب من أجل إيه؟ تشكيك الناس في أمر الدين والتلاعب بالقوانين والقيم والأحكام لمصلحة الغرب. ودي مصيبة كبيرة جدا جدا ابتليت بها الأمة، اللي هو الطابور الخامس ده اللي دايما كده يمرر كل ما يريده الغرب داخل بلاد المسلمين حتى يظل الغرب مسيطرا على مقدرات الأمة. ليه؟ لأن هي مشكلتهم في الدين، الدين يصنع رجالا. طب احنا برضو مش هينفع نمنع الدين كله، فاحنا نشوف حاجة كده برضو مسكن، هاتوا التصوف البدعي بقى المعاصر، اشغلوا الناس بالموالد والأضرحة والقبور، خليهم يرقصوا داخل المساجد، يدخلوا المعازف جوه المساجد، وكمان تشجعوهم وتروحوا تحضروا الموالد بتاعتهم. لما تجد مثلا وزير خارجية أمريكا كل سنة بيروح مولد السيد البدوي عندنا في مصر، تخيل بيروح المولد ده فوق 2 مليون لكنهم بيحجوا، وزير خارجية فرنسا بيروح، تمام، يروح المولد. يعني افهم بقى ان ده مراد لإيه؟ من أجل هدم الإسلام، لأن الغرب يا إخوة باختصار يريدون إسلاما بلا أحكام، إسلام لا يعرف الحلال ولا يعرف الحرام ولا يعرف القيم ولا يعرف الأخلاق، إسلام عادي. يعني زي ما البعض لما اتكلمنا قديما من كم من سنة تقريبا عملوا حاجة اسمها في مصر دولة التلاوة، قلنا يا جماعة المراد منها أخطر مما تعتقدون، مش تعظيم القرآن ولا حاجة. وفبعض الناس ما صدقش الكلام، نفاجأ بعد من أسبوع فقط، الولد اللي كان صغير ده اسمه محمد القلاجي ده اللي كان في دولة التلاوة، راح دلوقتي مسابقة في إيران وراح بيزور الحسينيات، عشان تعرفوا أن التصوف ده بوابة للتشيع، بوابة للرفض ودخول الرافضة بلاد المسلمين والسيطرة على مقدرات الأمة. فبقت الأمة مطحونة بين عدو غربي يريد لها الهلاك وسلب الخيرات، وبين أعداء داخليين يريدون طمس العقائد وهدم الإسلام من الداخل، نسأل الله السلامة. وقس على هذا كثير، فأصبحت الأمة الآن يا سبحان الله بين حقد الأعداء وبين جهل بعض الأبناء. فنسأل الله أن يبصر الأمة بالعيب وبالخطر الذي يراد بها، وأن تتمسك بإسلامها بالفهم الصحيح، فهم أهل الحق، فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فإذن هذه أنواع الغيب كما بينت، المطلق والنسبي، وأن القاعدة أن في أمور الاعتقاد لا مجال للعقل ولا للرأي ولا للاجتهاد. لما يجي القرآن يتكلم عن عذاب القبر ويتكلم عن فرعون، وقال فرعون يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. انتبه معي هنا بقى، بيقول لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في الصباح وفي المساء، ويوم تقوم الساعة، ده جزء تاني بقى في الآخرة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فين بقى يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ هم فين الآن؟ في قبورهم، هم معذبون الآن في قبورهم. فالقرآن بيقول لك إن في عذاب قبر، ما تقولش معقول، إيه دخل العقل هنا؟ قل من قول، قال الله، قال الرسول، ما تقولش معقول، دي ما ينفعش فيها عقل. وشفنا حديث النبوي في الصحيح، مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. ما تقولش معقول، قول النبي قال، خلصت، لأن ده غيب واعتقاد، والاعتقاد لا مجال للعقل فيه. فهم جابوا لك بقى بتوع السموم زي الكيالي وغيره وغيره، والفكر المعتزلي اللي بيعود من جديد بقوة لهدم الثوابت، عشان يقول لك فيش حاجة اسمها عذاب قبر،
طيب ما فيش عذاب قبر، بكرة هتموت وهتدخل القبر وهتعاين، لأن القبر غيب. القرآن قال والنبي قال، أنت مش مقتنع خليك مش مقتنع، يا ما غيرك كثر على مر الأزمان وهلكوا ونفقوا واندرس ذكرهم وغاب رسمهم، والآن هم معذبون في قبورهم. ودي مشكلة خطيرة جدا، أن تنكر الغيب وأن تتلاعب بآيات القرآن وتنكر السنة. خدها قاعدة كده، إنكار السنة ردة وكفر، لأن من أنكر سنة النبي أنكر القرآن وأنكر الإسلام. ليه؟ باختصار شديد، الذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن. فلو شككت في السنة يبقى شككت في إيه؟ في القرآن. مين نقل لنا القرآن غير الصحابة ومن جاء من بعدهم؟ ومن نقل لنا السنة غير الصحابة ومن جاء من بعدهم؟ فالشهود هم الشهود، نقلت الوحي الصحابة رضي الله عنه. فالتشكيك في السنة تشكيك في إيش؟ في القرآن، لأن مصدر النقل واحد. وصلت كده يا جماعة؟ وصلت يا واد يا محمد ولا نشرب الشيطان؟ يبقى أنا عندي قاعدة كده احفظها كويس، في أمور الغيب، وأمور الغيب لا تؤخذ إلا بالنص من الكتاب وصحيح السنة ولا مجال للعقل فيه. يبقى دي القاعدة الأولى. يبقى إذن من علامات معتقد أهل السنة في باب الحكم على الأشخاص والجنة والنار، أن قضية الجنة والنار من أمور الاعتقاد، يعني لا تؤخذ إلا بالنص ولا مجال فيها لعقل ولا لرأي. النقطة الثانية، لا نشهد لأحد بجنة ولا لأحد بنار إلا بنص. ده في المعين بقى. القرآن قال إن إبليس في النار، يبقى نشهد أن إبليس إيش؟ في النار. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يعني طرد من الجنة، يبقى مصيره فين؟ النار. يبقى إبليس فين؟ في النار. القرآن قال لنا إن فرعون وملأ فرعون في النار، يبقى إيه لسه بذكرها لكم، يبقى فرعون فين؟ في النار. عشان ما يجيش كريم أبو عمة يسألوه في يقول لك فرعون في الآن، يقول لك ده غيب معرفش. يا راجل ده نص في القرآن، يا رجل يا رجل يا أبو عمة، وكأنه لا علاقة له بالقرآن ولا بالإسلام، يقول لك ما أقدرش أحكم. طب ربنا حكم، لازم نحكم بحكم الله عز وجل، لأن ده نص في القرآن. ثلاثة، أبو لهب في النار، زوجة أبي لهب في النار، قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجيد يعني العنق، والحبل ده حبل من نار، والعياذ بالله معلقة في النار، والعياذ بالله حبل من نار محرقة، نسأل الله السلام. يبقى نشهد بما شهد به القرآن، يبقى أبو لهب فين؟ في النار. أم قبيح زوجة أبي لهب اللي كانت تدعى أم جميل فين؟ في النار. طيب كلام أبو طالب في النار، لما مات أبو طالب وكان يخدم الإسلام ويدافع عن النبي لكن عصبية مش لله، فلما نام على فراش الموت النبي قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو حج لك بها عند الله. أبو جهل كان واقف بجواره قال دين الآباء والأجداد، فقال هو على دين الآباء والأجداد ومات على الإيه؟ على الشرك. النبي حزن، نزل القرآن يواسيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني عمك ودافع عنك لكن مات على الكفر، خلاص انتهت القضية، مخلد في النار. فيجي العباس عم النبي، ما أبو طالب أخو العباس، قال يا رسول الله عمك أبو طالب فعل وفعل، فماذا فعلت له؟ يعني بقاله 10 سنين بيدافع عن الدعوة، هو أنت ماذا قدمت له كمكافأة؟ قال سألت فيه ربي فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. يعني هو أخف أهل النار عذابا لكن لن يخرج منها، لأنه لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار. يبقى أبو طالب فين؟ في النار. انتهت القضية. يبقى ده وفق النص. تعالى احنا بنتكلم عن المعين اهو اللي القرآن شهد له بالجنة أو بالنار نشهد له، تمام؟ طب القرآن شهد للصحابة فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا من لوازمه الجنة والنعيم. يبقى نشهد ايه؟ أن عمومهم فين؟ في الجنة بنص القرآن، بنص القرآن وبنص السنة. بقى النبي عين أعيانا أنهم في الجنة زي العشرة المبشرون بالجنة وعلى رأسهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ومنهم سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة، أبو عبيدة، إلى آخر من ذكر نصا وعينا. بلال ذكر عينا. النبي قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفا عليك في الجنة. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليلة أو نهار. يبقى نشهد أن بلالا في الجنة، نشهد أن الحسنين في الجنة. النبي قال عن الحسن والحسين هما سيد شباب أهل الجنة. النبي شهد لورقة بن نوفل أنه في الجنة لأنه مات على الإسلام، يبقى نشهد له بالجنة. شهد لماعز بالجنة، شهد للغامدية التي تابت من الزنا بالجنة بعد أن رجمت، يبقى نشهد لهؤلاء عينا. فكل من عينهم الإسلام كتاب وسنة نشهد لهم بذلك. يبقى دي القاعدة الثانية في باب التعيين بقى، الأشخاص بأعيانه. اللي القرآن عينهم نعينهم، اللي السنة عينتهم نعينهم، تمام كده؟ طيب نيجي بقى المسألة الثالثة بقى للوصف بقى، نيجي للأوصاف دون التعيين بقى. من مات مؤمنا تقيا في الجنة، ده اسمه إطلاق. ما بقولش أبو مهدي ومحمد وسيد، أنا بقولش أشخاص الآن، أنا عندي وصف الآن. ربنا قال كده في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأنا أشهد أقول من تحققت فيه الصفات فهو في الفردوس الأعلى. يجي يقول لي محمد اللي قاعد جنبك ده في الصفات دي أو الأرجو له الجنة، إن أنا معرفش الخاتمة إيه، معرفش خاتمتي أنا المتكلم إيه، تمام كده؟ أنا معرفش، الله أعلم، لكن أرجو له إيه؟ الجنة، وأرجو له أن يختم بذلك. لكن ما أقدرش أحكم إن محمد إيه في الجنة ولا سيد في الجنة، ما أقدرش، دي مش بتاعتي أنا. ليه؟ لأن الحكم لله وحده. أنا لسه حي معرفش. يا ما ناس كانوا كفارا وحربوا الإسلام وانتقلوا من الكفر إلى الإسلام وأصبحوا أولياء وقادة وسادة. بنقول سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول كم حارب الإسلام من قبل، بنقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كم حارب الإسلام من قبل، بنقول سيدنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه كم حارب الإسلام من قبل. فالأحياء ما تعرف خاتمتهم، قد يكون كافرا معاندا وفجأة قبل ما يموت ربنا يمن عليه بالتوبة. وديكوا بتشوفوا كل شوية يقول لك مش عمال يدخلون الإسلام، مش عارف غير اسم وعمل ليل ونهار، وهنا في مسجدكم كان كافرا وجه يا شيخ أنا عايز أدخل الإسلام، تعال يا ابني ادخل الإسلام مرحبا، وهكذا. فإذا نيجي بقى للمعينين، لا نحكم عليهم لا بجنة ولا بنار، ولكن نقول نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. لكن بالوصف أقول من مات على الإسلام وعلى الأعمال الصالحة في الجنة. الثاني من مات على الكفر والطغيان مخلد في النار، دي عامة وفق الوصف. إنما المعين نرجو له الجنة ونخشى عليه النار. فدي علامة مهمة جدا جدا من علامات معتقدي
أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة، يبقى إذن في باب الحكم على الناس بالجنة والنار عندنا قاعدة مهمة، أصل أن أمور الغيب لا دخل للعقل ولا للرأي فيها، إنما تؤخذ عن النصوص الشرعية، قال الله قال رسوله. رقم 2، اللي ربنا عينهم أنهم في النار يبقوا في النار، أنهم في الجنة يبقوا في الجنة، اللي النبي عينهم أنهم في الجنة يبقوا في الجنة، عينهم أنهم في النار يبقى في النار. ما ننساش فرعون هذه الأمة أبو جهل، لما النبي يقول لك فرعون هذه الأمة أنا مخلد في النار، هذا المعاند الجهود. فمن عينهم الوحي بجنة أو نار نشهد بذلك. نيجي بعد كده الثلاثة، من حيث الصفات، من عاش على الإيمان ومات على الإيمان فهو في الجنة، من عاش على الكفر ومات على الكفر فهو في النار. نيجي للمعينين بقى في زماننا، نقول نرجو للمحسن منهم الجنة ونخشى على المسيء النار، فعشان كده لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن منكر ويذكر بعضنا بعضا، وده ملخص هذه العلامة المهمة. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع علامات معتقدي أهل السنة والجماعة. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. في أسئلة يا يونس؟ طيب ابعتهم. طيب الله يكرمك، ابعتهم. أهلا أهلا، عليكم السلام عبد العزيز، وحشتينا حبيبي. الحمد لله على السلامة. تدخل المفتاح عشان ترتاح، لسه جاي من المغرب الآن. تفضل. الحمد لله. بيسأل السائل، يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. هل ورد في الشرع أن على الوالدين أو الأقارب عيدية للمرأة، حيث أن شخصا قال إن للمرأة عيدية يوم العيد شرعا، ولا أدري أقصد على الأقارب أو الوالدين؟ العيدية نوع من أنواع البر والتقدير والحب وحسن العشرة، والإسلام يدعو لحسن العشرة بين الزوجين، ومن حسن العشرة تدي عيدية في العيد إذا كنت زوجا، تمام كده؟ ليه؟ لأنها من باب البر ومن باب الإحسان للزوجة، يبقى إذن الزوج يدي عيدية للزوج، والأب من باب حسن التربية يدي عيدية للأولاد، وهكذا. فهي تدخل في باب البر وحسن العشرة، تدخل في باب البر، ولكنها ليست ملزمة، ما هيش واجبة يأسم من لم يفعل. ربما الإنسان قليل ذات اليد، ما عنده أن يدي عدية، خلاص يكفي يقول لها كل سنة وانت طيبة يا غالي، خلاص يديها قبلة، أو يشغلها في البيت ويقول لها عملنا بقى شوية حلويات كده عشان العيد، دي العيدية مثلا يعني. هي سيدة هتلاقي وردة بلاستيك مش مشكلة مدام ما عندكش، إنما اللي عنده نقول يعني من باب البر وحسن العشرة. بيقول أيضا، قال هذا الشخص أن حديث نبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لآخر الحديث قال لأن الذهب والفضة يرتفع ثمنه وينزل كل فترة ليس له قيمة ثابتة، فلذلك وجب التقابض. وقال إذا لم يكن ذا قيمة كالفضة الاسترلينية، هذه تأتي غالبا 92%، هذا رأي فاسد، لأن دي أصناف ربوية محددة، عندنا 6 أصناف ربوية حددها النبي بالنص: الذهب، الفضة، التمر، الزبيب، البر، وكمان والشعير. فدي اسمها الأصناف الربوية 6، شرط فيها عند المبادلة ذهب بذهب يبقى مثل بمثل ويد بيد، فضة بفضة يبقى مثل بمثل ويد بيد، طمر بطمر مثل بمثل ويد بيد. يعني ايه؟ ما ينفعش انت مثلا بتزرع طمر لونه احمر وانا بزرع طمر لونه اسود، اجي اقول لك خد 2 كيلو من التمر الاسود اديني 10 كيلو من التمر الاحمر، نقول لك لا ده طمر وده طمر، 2 كيلو ب2 كيلو، انتهت القضية.
تمام كده. سيدنا بلال لما أتى النبي فقال: بدلت تمرا رديئا بتمر جيد، فأعطيت كيلتين بكيلة من الجيد. قال: لا تفعل، بيع القديم واشتري الجديد. انت ريبة، ما ينفعش ما دام تمر، مش حاجة اسمها تمر حلو وتمر وحش، كله اسمه ايه؟ تمر، بقى صنف ربوي. هتعمل مبادلة يبقى كيلو في كيلو وفي المجلس، لان ده صنف ربوي. طب اعمل ايه؟ ما التمر بتاعه هو حلو، تمر انا رديء، بيع اللي عندك واكبت ثمنه وروح اشتري من ايه؟ بالمال الجيد. لكن ما ينفعش مبادلة في الاصناف الربوية اللي يد بيد ومثل بمثل. يبقى انا عندي قاعدة كده في الاصناف الربوية، انت ماثل الصنف الربوي نفس الجنس يبقى يد بيد ومثل بمثل، تمام كده. طيب هي اصناف ربوية لكن اختلفت، يبقى لا يشترط المثلية لكن يشترط التقابض. يشترط ايه؟ التقابض، يعني مال بذهب، تمام كده. الجنس الربوي اختلف، المال مش ذهب، ده ذهب وده مال، صح؟ يورو قصاد الذهب. نقول لك يشترط التقابض فقط في المجلس. لكن ممكن تقول لي بقى جرام الذهب مثلا ببيعه بألف يورو مثلا، اه ماشي خلاص تمام. طيب لكن لازم استلم ايه؟ هديك الألف اخد جرام الذهب في المجلس، لازم التقابض. يبقى اذا اختلف الجنسان الربويان لا يشترط التماثل، انما يشترط التقابض في المجلس. فان خرجنا من دائرة الاصناف الربوية لا يشترط لا التقابض ولا المثلية. يعني سيارة، سيارة بسيارة مش مشكلة، انا عندي سيارة مثلا سيات وانت عندك مرسيدس، لا يستويان ولا ايه؟ دي مرسيدس ودي سيات، فهمت حاجة يا ابو مهدي؟ فانا جا اقول لك طيب انا عايز ابادل معاك السيارتين، تقول لي ماشي هات السيات اللي عندك واديك السي 180 اللي عندي وتدفع لي 10,000 يورو فرق. اه جائز. ليه؟ لان هنا مفيش، ما ينفعش المثلية هنا، لان دي مش اصناف ربوية ويجوز فيها الاجل كمان. يعني ايه؟ طيب خلاص خد السيات اهي، هديك المرسيدس بعد شهر وانا هديك العشر تلاف يورو بعد اسبوع مثلا، لا بأس ولا حرج. يبقى اذا الجنسان الربويان شرطهما التقابض والمثلية. اختلف الجنسان الربا، هما الاثنين ربويين لكن اختلفا، فيشترط التقابض لا تشترط المثلية. خرجنا عن دائرة الأجناس الربوية يبقى لا يشترط لا تقابض ولا مثلية. والله أعلى وأعلم. فلا تسمع لأمثال هؤلاء حبيبي الغالي، ربنا يبارك فيه. بيقول: وما نصيحتكم لمن كان أبوه يتكلم بالظن في مسائل الشرع وهو ليس من أهل العلم علما قد يذكر مسائل لا أعلمها؟ انصح له، فإن وجدت أنه لا يستجيب فلا تسمع له في هذه المسائل، قول له كلمة طيبة وخلاص. ليه؟ لأن وظيفتنا النصح، اللي متشبع بما لم يعطى إذا لم ينتصح فلا تسمع له، بس خلاص، حرصا على دينك، لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فانصح له وذكره بالله، قل له أن الشرع تخصص ولا يتكلم في الشرع إلا أهل العلم أو المتقنين للمسائل، ما دام ما عندكش علم بالمسألة لا تتكلم فيها، واسأل العلماء، بس الأمر سهل جدا أهو. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني لا يتكلم في الشرع إلا من كان صاحب لغة وبيان عنده إتقان لعلوم القرآن المطلق والمقيد، العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، عشان يتكلم في الأحكام. يكون عنده علم بالتاريخ، يكون عنده علم بمصطلح الحديث، يقدر يحكم على الحديث الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. يكون عنده علوم المقاصد زي علم التوحيد وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. خلاص يكون عنده في باب الآلات علم أصول الفقه والقواعد الكلية اللي بنستنبط منها الأحكام، لأن ده علم، القضية مش هوى. فما دمت لا تدري فلا تتكلم، لا تعلم فلا تتكلم، واسأل من يعلم، بس الأمر سهل جدا أهو. حتى أنت بتفعله في أمور دنياك، فلماذا في أمر الدين لا تفعل ذلك؟ في أمور الدنيا بترجع للخبراء، لو هتشتري سيارة بتشوف واحد بتاع سيارات خبير يجيبها لك، يكشف لك عليه، شوف لك دي تصلح ولا ما تصلحش، انك هتدفع فلوس. ما بتقولش بقى انا اشوف شكلها كده عجبني، لا 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 خالص، ما ممكن الشكل حلو لكن هي خربانة خالص وتتعبك. فلازم خبير يبص لك على الماتور مش عارف يكشف على ايه، ولازم تسأل حد يكون متخصص. لما بتشتري اي منتج دنيوي بتروح عند المتخصص، عايز اشتري جهاز يقول لك هاته ياباني، هاته مش عارف فين، وفي ماركات معينة صح، هات الماركة الفلانية دي كويسة، ما تجيبش الماركة الفلانية، لانه سأل الخبراء. فايه امر الدنيا دايما بنرجع للمتخصصين، ونيجي في امر الدين كله عايز يبقى عالم، كله يتكلم بالهوى، ما شاء الله كلهم علماء دلوقتي، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. وزي ما بقول لك كثيرا، ما ينفعش الشيخ سيد المتكلم ده الان يقول لك انا هفتح عيادة الطب وانا جراح قلب مفتوح، ينفع الكلام ده يا جماعة؟ ما دام العملية بالعقل بقى، انا قلت لك قبل كده الحمد لله عندي حافظة قوية، وممكن ايه كتب الطب دي هاتهم لي في شهر احفظهم لك يلا، وابقى طبيب واعمل عيادة، ينفع؟ هيسمحوا لي اعمل عيادة هنا في المانيا عيادة طبيب جراح؟ ينفع؟ ده يقفلونا المسجد مش انا الشيخ. يقول لك ايه الحق، يقول لك طبيب وعامل عيادة في المسجد، يا رجل ليه يا جماعة؟ يقول لك الطب تخصص، لازم تدرس في كلية الطب وبعد ما تتخرج تعمل تخصص وبعد مش عارف، عشان يسمحوا لك تعمل عيادة. الهندسة ينفع؟ اقول لك انا مهندس معماري بدون تخصص كده واعمل شركة هندسة واروح ابني جسور واخد مناقصات من الدولة عشان اعمل جسر، ينفع؟ ما ينفعش حبيبي والله. كل ياخد الحلاق في اوروبا تخصص، اللي بيحلق الشعر لازم يعمل اوز بيلدونج عشان يحلق، تخيل صح والغلط، ولا تروح تتحلق كده وخلاص لو مسكوك بلا رخصة بقى وعيتك سودة، ينفع تفتح محل بلا رخصة محل حلاق؟ لازم تكون متخصص عشان ما تبوظش دماغ الناس. لازم تتعلم ازاي تحلق رؤوس الناس وهكذا. نيجي في الدين يا اخي، كلهم علماء ما شاء الله بلا تخصص، كلهم شيوخ، الواد من دول يربي له بس حته لحيه زي حالتنا كده ويعمل القميص بقى الشيخ رايح والشيخ جاي. يا ابني لا حبيبي مش كده خالص والله، لو كانت العمليه كده ما كناش غلبنا والله يا اخي، والله سبحان الله. فإذا نقول انصح له، فإن لم ينتصح فلا تسمع، وكلمه كلمة طيبة وصاحبه في الدنيا معروفا وخلاص، ولا تناقشه في أمور الدين. بيقول جزاكم الله خيرا، تعقيبا على ما ذكره الأخ، هل يجوز لي أن أشتري خاتما من الفضة الإسترلينية حيث أنه ليس فضة خالصة عن طريق الأونلاين؟ لو مش فضة خالصة ماشي، ده معدن من المعادن اشتري براحتك، مش عارف استانلس مش عارف يقول لك استرلينية مش عارف فيها ايه معادن اخرى، مش فضة خلاص، مدام ليست فضة خالصة ولا تسمى بالفضة فاشتري براحتك ويوصل براحته. بيقول ليست هناك اسئلة.